الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، قالوا إن المصائب إذا استشرت وحدت المشاعر وجمعت الشمل وقضت على أسباب الخلاف، وصدق ما قالوا، فإن مجتمعاتنا الإسلامية تعيش اليوم عصر المصائب المستشرية من جراء تسلط قوى البغي والشر على حقوقها المادية والمعنوية، بل على وجودها الحضاري. وما البغي الإسرائيلي المهيمن على حقوق أمتنا الإسلامية جمعاء في فلسطين إلا الكتلة السرطانية التي تنشر آلامها وأوجاع مصائبها في مختلف بقاع مجتمعاتنا الإسلامية. ونحن نصغي إلى مشاعر الناس وهم يعانون من هذه المصائب ويرون انتشارها واتساعها، وإذا بمشاعرهم تتلاقى على هدف واحد فعلا، وإذا بهم جميعا يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على اختلاف مشاعرهم وعلى اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وتوجهاتهم. وهذا هو مصداق ما قالوا إن المصائب توحد المشاعر وتجمع الشمل. ولكن الذي يفوت جل المسلمين معرفته هو أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كل لا يتجزأ، يا عباد الله، هو كل متكامل يأخذ بعضه بحجز بعض، ولا يتأتى فصل جزء منه عن الأجزاء الأخرى. فالجهاد القتالي جزء من الجهاد الكلي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم نهوض الأمة بهذا الجزء إلا إذا تكامل نهوضها بكلي معنى الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد منذ فجر البعثة النبوية أي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أي قبل أن يشرع الباري سبحانه وتعالى الجهاد القتالي. ومع ذلك فإن الأمر بالجهاد كان يتنزل بين الحين والآخر على المسلمين من خلال الوحي الرباني، من مثل قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، مع أن الجهاد القتالي لم يكن مشروعا بعد. فما المراد بالجهاد الذي كان يدعو الباري سبحانه وتعالى عباده إليه وهم يعيشون في أوائل عهد البعثة النبوية؟ المراد من الجهاد الذي كان يتكرر على سمع المسلمين آنذاك هو أن يجاهدوا بعقولهم في سبيل معرفة الحق وفي سبيل اليقين به وفي سبيل أن يعرفوا حقيقة الكون والإنسان والحياة وعلاقة الإنسان بهذا الكون الذي يعيش فيه، وأن يعلم عبوديته ومملوكيته لله سبحانه وتعالى. فهذا أول معنى من معاني الجهاد الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. المراد بالجهاد الذي خاطب الله عز وجل به عباده آنذاك جهاد النفس، التسامي بها فوق الشهوات المحرمة، التسامي بها فوق الأهواء الجانحة، هذه الشهوات والأهواء التي كم وكم أفسدت الحرث والنسل، كم وكم أفسدت المجتمعات، كم وكم فتحت سبل تسرب الأعداء إلى الأمة وإلى استنزاف حقوقها ومبادئها. المراد بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به التجمل بالأخلاق الإنسانية الإسلامية الفاضلة، لا سيما داخل الأسرة، الأخلاق الإسلامية التي تتمثل في علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، والمتمثلة في واجبات الآباء تجاه الأبناء والأبناء تجاه الآباء. المراد بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به التحلي بالأخلاق الإنسانية الإسلامية في السوق، في أعمال التعامل، في أخلاق المعاملات المالية المختلفة. ثم إن المراد بالجهاد بعد ذلك الوقوف في وجه العدو المستشري ورد غائلة العدوان عن الأمة. هذا هو الجهاد، كل لا يتجزأ. والأمر العجيب يا عباد الله أن في الناس، بل لعلهم أكثر الناس، من إذا تلاقوا في سهرات لهم في أمسيات تسلوى وساعات له، جلسوا يتذاكرون أمر هذه المصائب المستشرية في مجتمعاتنا، فاتفقوا جميعا على أن لا علاج إلا الجهاد في سبيل الله. يؤكد ذلك أحدهم وهو ينفخ دخينته، ويؤكد الثاني على قوله وهو يزداد اتكاء على أريكته، والكل يؤكدون هذا وهم عن بقية معنى الجهاد غافلون، وهم عن بقية ما أمر الله سبحانه وتعالى به معرضون. كم وكم في هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد القتالي في سبيل الله، من إذا سألتهم عن حقيقة المعتقد الإسلامي قال لك أنا لست مختصا بالدين، أنا مهندس، أنا طبيب، وكأن اصطباغ الإنسان بالهوية اختصاص من الاختصاصات. أليس هذا هو الواقع المرئي في مجتمعاتنا يا عباد الله؟ كم في هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله ويؤكدون أنه السبيل الأوحد الذي لا سبيل من دونه، كم في هؤلاء من يتمرغون في أوحال الشهوات المحرمة، من يتمرغون في أوحال الأهواء الجانحة، وأي الأهواء وأي شهوات؟ تلك الشهوات التي تفسد الحرث والنسل كما قلت لكم، تلك الشهوات والأهواء التي تقطع صلة القربة بين الإنسان وأخيه الإنسان، تلك الشهوات والأهواء التي تفتح السبل أو النوافذ أمام العدو المستشري ليتسلل منها إلى أوطاننا وإلى حقوقنا. كم وكم في هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل في سهراتهم وأمسياتهم، من إذا دخلت دار أحدهم وبحثت عن الأخلاق الإنسانية الإسلامية المثلى في معاملة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، وجدت ذلك كله غائبا. يدخل الزوج ولا يبالي بإهدار شيء من حقوق الزوجة. كم وكم سمعنا في المصلين، في الحجاج، في المتجهين بين الحين والآخر إلى أداء العمرة، من يمعن داخل داره بظلم زوجته وينهال عليها ضربا ولكما. لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ قال لأني أكرهها. تكرهها؟ وهل كراهيتك لها جريمة ارتكبتها في حقك؟ أنت الذي ترفع لواء الجهاد بكلامك، ألم تقرأ قول الله عز وجل في صلاتك أو في نسكك؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما أقوله عن معاملة الزوج للزوجة أقوله ربما عن معاملة الزوجة أيضا في بعض الأحيان للزوج. الكلام ذاته يقال لدى البحث والتدقيق في الواجبات التي ينبغي أن ينهض بها الآباء تجاه أبنائهم، التربية الإيمانية المثلى التي وضعها الله عز وجل مسؤولية في أعناقنا، غائبة هذه المسؤولية. كذلكم الأبناء وهكذا. كم في الناس الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله متحمسين محمسين، كم في هؤلاء من إذا دخلوا السوق ومارسوا الصفق بالتجارة والمعاملات المالية لم يبالوا باختراع ألوان الغش، بل سلسلة الغش المتنوعة التي تبتدع كل يوم، يبتدع منها كل يوم بدعة جديدة. هل أحدثكم والوقت يضيق عن أنواع هذا الغش، عن أنواع هذا التكالب على حقوق الآخرين باسم المعاملات المالية؟ هل أعود فأحدثكم كما ذكرت لكم بالأمس عن أولئك الذين يقدمون الأغذية الفاسدة المتنوعة ولا يبالون بأن يملأوا جيوبهم بالمال ثمنا لقتل الناس، ثمنا لبس أسباب الأمراض الوبيلة المهلكة في جسومهم؟ أحدثكم كما ذكرت بالأمس عن المطاعم وما تقدمه من أصناف الأطعمة المجلوة جمالا في الأعين والتي تملأ البطون بأسباب الهلاك عند الأكل والطعم؟ لن أعيد ما قد ذكرت. الجامع المشترك بين هؤلاء كلهم أنهم إذا تلاقوا تنفسوا الصعداء وأجمعوا على أن لا سبيل إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا تلاقوا في سهراتهم أو في أنديتهم أو في أي مناسبة من المناسبات الوطنية المختلفة صاحوا وهاجوا ورفعوا لواء الجهاد في سبيل الله. والله ينظر، والله يرى، وكأن الله يقول لعباده: الجهاد كل متكامل لا يتجزأ، فإن قطعت جزءا من كله شل ومات وفارقته الحياة. روح الجهاد في سبيل الله الأخلاق الإسلامية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. روح الجهاد في سبيل الله التراحم الذي ينبغي أن يسري معناه دائما بين أفراد الأمة على اختلافها. روح الجهاد القتالي في سبيل الله أن يشيع الوئام في داخل البيت، داخل الأسرة، أن يعلم الزوج وهو يدخل إلى داره أن تقربه إلى الله عز وجل بالبسمة في وجه زوجته، أن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى باللطف مع زوجته، يثيب وأكثر من حجه النافلة إلى بيت الله الحرام. وصدق رسول الله القائل: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. هذا هو معنى الجهاد الكلي. ولعل غياب كلي معنى الجهاد هو السبب في أننا نرفع لواء الجهاد في سبيل الله صباحا ومساء ولا نجد روحا تسري في هذا اللواء، لا نجد روحا تسري في هذا التوجه، لأنه أقول لكم بصدق توجه كاذب في أكثر الأحيان. أجل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
اللهم رد المسلمين إلى رشدهم وصوابهم الذي يرضيك عنا يا الله. اللهم اجعل جهاد المسلمين إعلاء لكلمتك وفي سبيلك يا الله. اللهم لا تمكن الصهاينة من ديننا يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، استضفتنا في هذه الساعة المباركة إلى بيتك هذا، وأنت الرب الكريم الذي أمر عباده بإكرام الضيفان، فنسألك اللهم أن تكرم ضيوفك وأن لا تدعنا نرحل دون أن تعطينا كرامة هذا إضافة ضيافة يا رب العالمين، وحاشاك أن تفعل ذلك. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، فنسألك اللهم أن لا تردها خائبة. نسألك يا مولانا بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن عبادك يا أرحم الراحمين، أن تتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأن تخرجنا جميعا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن ترضينا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، خذنا من أنفسنا إليك، دلنا بك عليك يا رب العالمين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم اللهم عما لا يرضيك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. اللهم وفقنا للتغلب على أنفسنا حتى تنصرنا على أعدائنا وأعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ حما هذا المسجد الجامع من سائر أطرافه بعين عنايتك وأتم رعايتك، حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.